قال رحمه الله: باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. من كان يقرأ على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه، فإذا ضجر عليه احتمله وإن زجره احتمله ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، هو أعلم بنفسه إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسا، فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله، ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه. وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرم، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم. فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه. عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء والعلماء: ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي قد لقن، أي بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. قال محمد بن الحسين: من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه. وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في خمسين آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه فقطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار ودرس في طريقه ما قد تلقن، وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل أو معاشرة من لم تحسن معاشرته فجلس في المسجد، فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعني، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله عز وجل الموفق لذلك.
نعم، هذه أيضا جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم متعلم أيضا يا إخوان عليه مسؤولية. وأهم صفة يتصف بها يا إخوان الأدب، والأدب قد يكون غريزة لدى الإنسان، طبع من طبعه، وهذه نعمة من الله عز وجل، وقد يحتاج يا إخوان إلى أن يكتسبه ويجاهد نفسه عليه. ولهذا يقول العلماء أدب الإنسان عنوان عقله، أدب الإنسان عنوان عقله. إذا كان الشخص معروفا بالتزام الأدب هذا يدل على أنه عاقل ما شاء الله. أما إذا كان قليل الأدب فقد تكون قلة أدبه من قلة عقله، وقد تكون قلة أدبه من ضعف تربيته، أيضا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل على سلوك هذا الطريق. من الآداب التي ينبغي ويتأكد على طالب العلم التزامها الصبر يا إخوان، الصبر. وأنتم اليوم جلستم المغرب وبعد العشاء، وهذا إن شاء الله عنوان للصبر ودليل على الصبر في طلب العلم. فلا ينال العلم كما يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله براحة الجسم. أتظنون العلم ينال بالراحة؟ ولو كان العلم ينال بالراحة لسهل على الناس جميعا ولقل قيمته ولا ابتذل العلم، صار كل إنسان يتحصل عليه بكل سهولة. لا، إنما يتفاوت الناس يا إخواني فيه، لأن العلم مطلب رفيع يحتاج إلى أسباب غالية لكنها ممكنة، ومن أعظمها الصبر. ولهذا لما ذهب موسى يطلب العلم وركب البحر وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب حتى لقي طلبته ومن كان يؤمه ويقصده هو الخضر، عرض عليه بأسلوب المتأدب وهو موسى عليه السلام، أحد أولي العزم، أحد أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، يطلب من الخضر، والخضر قيل نبي وقيل رجل صالح ولي من أولياء الله. ثم يأتي موسى ويكلمه بأسلوب المتأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يقل أنا موسى بن عمران وأنا فهات ما عندك من العلم، لا، هل أتبعك؟ يستأذنه، وهذا من الأدب يا إخوان في طلب العلم. فلما قال هذا الكلام قال له الخضر إنك لن تستطيع ما يصبر. فقال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هاتان صفتان أيضا يتأكد على طالب القرآن وطالب العلم التحلي بهما، الصبر والطاعة. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، سأصبر. وإذا صبر ظفر الإنسان، صبر الإنسان يا أخوان نال ما يريده وظفر بما يطلبه. ثم لا أعصي لك أمرا أطيعك. والمتعلم الشاب ينبغي له أن يطيع من يعلمه، إذا كان يكبره سن فمن يكبره سنا يكبره يا إخوان دراية وخبرة في الحياة، ليس هذا هضما من حق الشاب ونقصا فيه، لا، الشاب يحتاج إلى وقت حتى يتحصل ويصل إلى هذه الخبرة التي عند هذا الكبير، وهذا الكبير يختصر له الزمن ويعطيه إياها في 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 مجالس. فالشاب العاقل يحرص على أن يستفيد ممن هو أكبر منه سنا حتى ولو كان عاميا يا أخي. ولهذا الملائكة عليهم السلام لما تبين فضل آدم عليهم بالعلم، بل قبل ذلك يا إخوان لما سألهم ربهم أنبئوني بأسماء هؤلاء ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. هذا منتهى الأدب يا إخوان. فمنتهى الأدب المتعلم أن يتعلم على قدر استطاعته. المتعلمون يا إخوان أصناف، من من يحصل كثيرا ومنهم من يحصل قليلا، فيبذل من الجهد أقصاه ويحصل ما يرى أنه يستطيعه، ولا يكلف نفسه يا إخواني عناء أو يكلفها شططا أو يريد أن يتحصل على العلم الكثير في الوقت القليل، كما ذكر يا إخواني في أول درس من كلام الزهري رحمه الله تعالى. و اقرأوا يا إخوان ما كتبه العلماء في هذا المجال، كتب الشيخ بكر بن زيد في حلية طالب العلم وما كتبه قبله الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله من أخلاق العلماء وأدابهم وصفاتهم والطريق لنيل هذا العلم وتحصيل. فالمطلب غالي يا إخواني وغالي، والأسباب متاحة وممكنة بعد توفيق الله عز وجل. وفقكم الله وأعانكم. نعم إن شاء الله.
السلام عليكم.